الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الفصل الأول في إثبات ذاته تبارك وتعالى. ذكرنا جملة من الأمور، وصل بنا الكلام إلى إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. وهذا المبحث نحن أدرجناه ضمن هذا العنوان، وهو بناء الرؤية الكونية الإلهية. وذكرنا بأن المدخل الطبيعي والصحيح والوجداني هو يجب أن ينطلق من منطلق مبدأ الواقعية. هنا نشير إلى مطلبين. المطلب الأول، موقف الإنسان من الرؤية الكونية الإلهية. هناك ثلاثة مواقف. الموقف الأول هو موقف الإيمان والتصديق. هناك من صدق بأن هناك رؤية كونية إلهية تتلخص في الإيمان والاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. الموقف الثاني موقف الرفض والنفي، بمعنى الإذعان والتصديق ببطلان نظرية الرؤية الكونية أو بالرؤية الكونية الإلهية، كما هو في المسلك المادي والاتجاه المادي. الاتجاه المادي يرفض الرؤية الكونية الإلهية، بمعنى يذعن بالرؤية الكونية المادية أو برؤية أخرى. الخلل المنهجي الحاصل أن الذي يذعن بوجود الله تبارك وتعالى يطالب بالدليل، لأنه تصديق، والتصديق يحتاج إلى دليل. بينما الذي ينكر وجود الله نحن لا نطالبه بالدليل، مع أنه كما أن حالة الإثبات تحتاج إلى دليل، حالة الإنكار أيضا تحتاج إلى دليل. فالخلل المنهجي الحاصل أن مطالبة الدليل تجعل محصورة بمن يذعن. الذي ينفي قال هذا في حل من أمره من حيث الدليل، وهذا منهج خاطئ. وهذا المنهج أيضا نحن نسمعه ولو من خلال إطار التباحث والحوار والمناظرات العقدية، أن الذي يقول بالإمامة مطالب بأن يعرض جميع الأدلة التي تؤيد نظرية الإمامة، أما ذاك الذي يقول بالشورى نحن لا نطالبه بالدليل، مع أنه أيضا لا بد له أن يقدم دليل على نظرية الشورى. الحاصل كلا الموقفين بحاجة إلى إقامة الدليل، من يذعن ومن يدفع. الموقف الثالث الذي يفرض موقف من يشك، أنه كما لا يؤمن، أو لا نعبر لا يؤمن، كما يشك في وجود الله يشك في عدم وجود، يعيش حالة الشك. هذا ما هو موقفنا منه؟ يطالب بالدليل أو لا يطالب بالدليل؟ من الواضح أنه لا يطالب بالدليل، لأن الدليل فرع التصديق، والمفروض أنه يشك، والشك خارج عن موارد التصديق. موارد التصديق الظن واليقين، وحالة الشك بمعنى تساوي النسبة وتساوي مضمون الخبر، فهذا لا يطالب بالدليل. يقول أنا لا أصدق بشيء، أنا في حالة شك، هذا لا يطالب بالدليل. يطالب بأي شيء؟ يطالب بالبحث، بالنظر. يطالب بأن يحول، أن يحول شكه إلى يقين. نعم، بما أنه يعيش حالة شك ليس مطالبا بالدليل، ولكن مطالب بتحويل الشك إلى اليقين، وهو ما يعبر عنه في علم الكلام الكلاسيكي، أو على حد تعبيرهم القديم، بوجوب النظر والمعرفة. هو مطالب بأدلتي، بمقتضى انطباقي، ملاكاتي، وجوب النظر والمعرفة والبحث، مطالب بالبحث. ما هي تلك الملاكات؟ متعددة. لزوم شكر المنعم ملاك، دفع الضرر المحتمل يعد ملاك، حب الاستطلاع يعد ملاك، سد النقص وتلبية الحاجة يعد ملاك. هذه الملاكات بما أنها منوجدة فيه، والحكم يتحقق بتحقق موضوعه، إذن هو مطالب بالنظر والمعرفة. وإن لم يكن مطالبا بإقامة الدليل، إذ أنه في حالة شك. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الأخيرة، نحن ذكرنا أن الكلام يقع في المقام الأول، وهو إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. للعلماء طرق متعددة. قلنا نحن هناك المسار الفطري، هناك المسار التجريبي، هناك المسار العقلي. المسار العقلي له نماذج متعددة. إذا جئنا إلى منهج المتكلمين، فمن أبرز الأدلة التي طرحت قديماً ما يسمى ببرهان الحدوث، العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، والمحدث هو الله تبارك وتعالى. منهج علماء الطبيعة يأخذون برهان الحركة، العالم متحرك وكل متحرك يحتاج إلى محرك، وهذا المحرك فاعل الحركة يجب أن يكون هو الله تبارك وتعالى. برهان الحركة، نحن لا ندري أن نخوض في تفاصيل هذه البراهين. منهج الفلاسفة أحد برهانين. البرهان الأول هو برهان الإمكان، وصياغته جاءت على يد الشيخ الرئيس المحقق ابن سينا. والبرهان الثاني برهان الحقيقة الصرفة، وهذا البرهان له عدة صياغات مختلفة، واختلاف الصياغات في الحقيقة يرجع إلى اختلاف بعض المقدمات المأخوذة فيه. فمثلا إن قرأنا هذه الصياغة التي سوف نعتمد عليها، وذكرها السيد العلامة قدس سره، ذكر مجموعة مقدمات. عندما نقرأ هذا البرهان عند صدر المتألهين، نجد أنه يذكر بعض المقدمات لم تذكر، ولهذا أحساسا هو يتحول لا إلى مجرد صياغة أخرى، بل إلى دليل آخر. وجه اختلاف الدليل اختلاف المقدمة. عندما نقرأ صياغة المحقق السبزواري يذكر مقدمة أخرى. نحن سوف نذكر في البدء هذا البرهان، برهان حقيقة الصرفة، وذكرنا أن هذا البرهان ينطلق من هذه المقدمة، أن هناك واقعية متحققة في الخارج. ما هي خصائص هذه الواقعية؟ أولا أن تلك الواقعية أصيلة، والأصالة للوجود. ثانيا، وهذه الحقيقة الواقعية هي حقيقة واحدة، وهي حقيقة صرفة. وذكرنا دليل كل مقدمة من المقدمة في درسنا الماضي، وقلنا جميع هذه المقدمات أو الخصائص التي أعبر عنها خصائص لهذه الواقعية المتحققة في الخارج، جميعها استندنا إليها بناء على ما تقدم في المرحلة الأولى. بعد الفراغ من هذه المقدمات أو هذه الخصائص، نشرع في صياغة البرهان فنقول: أولا، هذه الحقيقة المتحققة في الخارج وهي حقيقة الوجود، ما هو حكمها؟ ما هو حكمها؟ أحد أمرين لا ثالث له: إما أن يكون حكمها الوجوب، أو حكمها الإمكان. لا سبيل لأن يقال أن حكمها الامتناع، لأنه بما أنها متحققة في الخارج فلا سبيل لطرو الامتناع عليه، إذ أنها متحققة في الخارج. إذن مقتضى وجودها الخارجي عدم فرض الامتناع، فيدور الأمر بين أن يكون الحكم هو الوجوب أو غير الوجوب. نقول حكمها الوجوب. هذه القضية هي قضية حملية موضوعها الوجود، ومحمولها أيضا الوجود، فيقال الوجود موجود. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن الشيء ثابت لنفسه بالضرورة، دائما الشيء هو نفسه، وهذا مبدأ الهوية الذي ذكرناه، ألف دائما هو ألف أو هو باء، هو ألف. الشيء دائما هو نفسه، فالوجود دائما هو موجود. وثانيا، إن لم تكن موجودة بالضرورة، يعني بالوجود، إن لم تكن هذه الحقيقة الوجودية واجبة الوجود، إذن أمكن أن يحمل عليها العدم، تكون معدومة، ويستحيل حمل العدم عليها بمقتضى التقابل بينهما، بين الوجود والعدم. بما أن العدم والوجود المقابلة بينهما تقابل التناقض، فلا يصح حمل العدم عليها على الحقيقة الوجودية، أو فلا يصح حمل العدم عليه على الوجود. إذن هذا الوجود المتحقق موجود واجب الوجود، هذا أولا. ثانيا، واجب الوجود على قسمين: واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالغير. والمطلوب هو إثبات واجب الوجود بالذات لا بالغير. فما هو الدليل على أن الوجود هو واجب الوجود بالذات؟ هذه الحقيقة هي واجبة الوجود بالذات. الدليل أن يقال إن قلنا أنها واجبة الوجود بالذات ثبت المطلوب وهو إثبات واجب الوجود بالذات، وإن قلتم هي واجبة الوجود بالغير قلنا تقدم في مقدمات الدليل أنه لا غير للوجود، فثبت عندنا أنها واجبة الوجود بالذات، وهذا البرهان عينه الذي جئت به في المحاضرات. قال حقيقة الوجود، انطلق من حقيقة الوجود، وهذا فرع تعبيره بالحقيقة فرع إيمانه بالواقعية. هذه الحقيقة ما هي خصائصها؟ التي هي أصيلة لا أصيل دونها، وصرفة لا يخالطها غيرها، لأنه لا غير لها، لا غير للوجود ولا ثانية للوجود، لبطلان الغير فلا ثاني لها. لماذا لا ثاني لها؟
وجود ما مفهوم بشرط لا أو لا بشرط،
يأتي الكلام الآن عن النقطة. فلا ثاني لها، لماذا لا ثاني لها؟ لأنها صرفة، ومقتضى أنها صرفة الصرف من كل شيء لا يتثنى ولا يتكرر. بالأمس أوضحنا هذه المقدمة كما تقدم في المرحلة الأولى. يقول حقيقة الوجود واجبة الوجود لسببين: الأول لضرورة ثبوت الشيء لنفسه بمقتضى قانون الهوية، الشيء دائما هو نفسه، وثانيا وامتناع صدق نقيضه. نقيضه يعني نقيض الوجود. ما هو نقيض الوجود؟ وهو العدم. عليه إذن بمقتضى التقابل بين الوجود والعدم لا يصح حمل أحد المتقابلين على الآخر، حمل العدم على الوجود. إذن هي واجبة الوجود، فتتشكل هذه القضية: الوجود موجود، وجوبها إما بالذات أو بالغير، لكن كون وجوبها بالغير خلف يعني خلف أنها حقيقة واحدة صرفة لا غير لها لا ثاني لها. مقتضى أنه لا غير للوجود، إذن هذه لا يوجد هناك غير. مقتضى أنه لا غير للوجود، إذن وجوبها ليس بالغير. خلف صرافة حقيقة الوجود وأصالة الوجود، وبعبارة أوضح خلف تلك الخصائص التي ذكرناها. إذ أن من خصائص هذه الحقيقة أنها صرفة واحدة لا ثاني لها لا غير لها. إذ لا غير، ولك أن تختصر العبارة، خلف أنها لا يخالطها غيره. إذ لا غير هناك ولا ثاني لها فهي واجبة الوجود بالذات وهو المطلوب. هذه الحقيقة المحقق السبزواري عبر عنها بالحقيقة المرسلة، حقيقة الوجود المرسلة. معنى أنها مرسلة أي مأخوذة لا بشرط، ولهذا ليست محدودة بحد، والحقيقة المرسلة مقابل الحقيقة المقيدة. فلهذا يستحيل أن يطرأ عليها العدم، إذ لو طرأ عليها العدم لكانت محدودة، ومحدوديتها تقييدها، وتقييدها خلف أنها مرسلة. فلهذا نحن عندما نقول هناك حقيقة متحققة في الخارج، هذه الحقيقة المتحققة في الخارج هي حقيقة مرسلة يجب أن تكون واجبة الوجود، حكمها أنها واجبة الوجود. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثالث وهو المعبر عنه برهان الإمكان. برهان الإمكان يقوم على مجموع مقدمات سريعا نذكرها، والبرهان هذا أيضا ذكرته في المحاضرة. المقدمة الأولى أن الموجود خارجا لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود. المقدمة الثانية مناط المقدمة الثانية وكل ممكن يحتاج إلى علة. ما الدليل على ذلك؟ باعتبار ما تقدم أن مناط الاحتياج هو الإمكان. ملاك احتياج المعلول إلى علته هو بسبب إمكانه، لأنه ممكن إذن هو محتاج إلى علته. مقدمة الثالثة أن ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. لماذا؟ لبطلان الدور وبطلان التسلسل. إذن من ضمن مقدمات هذا الدليل أو من ضمن الأصول التي يعتمد عليها هذا الدليل بطلان الدور والتسلسل. بعد وضوح هذه المقدمات نذكر صياغة الدليل فنقول هذه الحقيقة المتحققة في الخارج، الموجود في الخارج لا يخلو، إما أن يكون واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب، إثبات مبدأ واجب الوجود بالذات، أو أن تكون تلك الحقيقة المتحققة في الخارج ممكنة الوجود. إذا كانت ممكنة الوجود طبقوا عليها المقدمة وكل ممكن يحتاج إلى علة، فما علة وجودها؟ نقول العلة لا تخلو، إما أن تكون علة وجود الممكن نفسه وهذا لازمه محذور الدور توقف الشيء على نفسه، أو أن يكون علة وجوده تكون علة وجودها وجود هذه الحقيقة غيرها، يعني ليست نفسها. نقول ما هو ذلك الغير؟ لأن ما بالغير لا بد أن يرجع إلى ما بال. إن كان ذلك الغير واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب، إن لم يكن كذلك كان ممكنا يعود السؤال مرة أخرى وهذا الممكن من أوجده؟ فيتسلسل الأمر إلى غير نهاية والتسلسل والدور باطل. إذن لابد أن يصل المقام بنا إلى واجب الوجود بالذات، والوجوب مناط الاستغناء، فلا يقال وهذا الواجب ما الدليل على وجوده، إذ أن مناط الغنى هو الوجوب ومناط الاحتياج هو الإمكان. هذا هو البرهان، وهذا البرهان هو الذي مذكور في شرح الباب 11 دروس في العقيدة إلى آخره. قال الماهيات الممكنة المعلولة موجودة. تفت جيدا هنا العلامة عبر معلولة، إذن بدأ من أي طريق؟ بالمعلول، ولهذا يقال هذا إنجيل. الماهيات الممكنة المعلولة موجودة. لماذا موجودة ولو في الجملة؟ موجودة من منطلق مبدأ الواقعية، فلا يقال ما الدليل على وجودها، فهي واجبة الوجود. لماذا هي واجبة الوجود؟ لأن الشيء ما لم يجب. إذا المقتضى أنها موجودة إذا هي واجبة. تقدم ما معنى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ يعني ما لم ينسد باب العدم لا يتحقق وجود الشيء. وهذا الوجوب ووجوبها بالغير، لماذا هنا وجوبها بالغير؟ لأنها معلولة، والمعلول وجوبه بالغير بعلته. إذ لو كان الوجوب بالذات لم يحتاج إلى علة، ونحن فرضنا أنها معلولة، والعلة التي بها يجب وجودها موجودة واجبة، ووجوبها إما بالذات وهو المطلوب أو بالغير، وينتهي هذا الغير إلى الواجب بالذات لاستحالة الدوري فيما إذا توقف الشيء على نفسه، أو لاستحالة التسلسل إذا قلنا وهذا بالغير ناشئ عن وجوب بالغير وذاك الغير وجوبه بالغير وهكذا. بعد بيان هذين البرهانين نريد أن نذكر الفوارق بين البرهانين. طبعا أنا صرحت في بيان البرهانين لتقدمهما ووضوحهما. نأتي إلى خصائص البرهان الأول. الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى أن مبدأ ومنطلق برهان الحقيقة الصرفة حقيقة الوجود، مع قطع النظر أنها معلولة أو غير معلولة، ممكنة أو غير ممكنة. بينما في البرهان الثاني انطلق من المعلولات، انطلق من المعلول، قال هناك معلول متحقق في الخارج، هذا المعلول وجوبه بالغير، بالغير لا بد أن ينتهي إلى وجوب بالذات. بينما في البرهان الأول لم يصرح بالمعنى، قال هناك حقيقة وجودية، هذه الحقيقة الوجودية ممكنة واجبة، الآن نريد أن نتعرف عليها، علة معلولة الآن نريد أن نتعرف عليها. فعندما سرنا بالبرهان قلنا تلك الحقيقة الوجودية هي واجبة بالذات، لا واجبة بالغير لأنه لا غير للوجود. هذه الخصوصية الأولى. ولهذا التصريح في البرهان الثاني بأنه سار سلك من المعلول لإثبات العلة، ولهذا وضوحه في عدم كونه برهانا لميا لا يخفى على أحد، إنما هو برهان إني الثاني، ولكن في البرهان الأول شبهة لمية موجودة، إذ أنه لم يصرح بالمعلوم. هذه الخصوصية الأولى، والتفت جيدا قلت شبهة اللمية، لم أعبر عنه أنه برهان لمية لبيان سوف يأتي. ما يهمني الآن بقطع النظر عن كونه إني أو لمي، ما يهمني أنه في البرهان الأول بدأ بحقيقة الوجود مع قطع النظر أنها معلول، بينما في البرهان الثاني انطلق من المعلول، وهذا يكفيني كفر. الفرق الثاني أنه في البرهان الأول وجدت أنه لم يتطرق إلى الدور أو التسلسل، لم نحتاج إلى أن نعتمد على بطلان الدور أو بطلان التسلسل، بينما إحدى الأصول التي اتكأ عليها برهان الإمكان الثاني هو نظرية القول ببطلان الدور والتسلسل. لهذا هو صرح قال الاستحالة الدور والتسلسل خلافا للبرهان الأول لم نحتاج إلى ذلك. الخصوصية الثالثة أنه في البرهان الثاني انطلق من نظرية أن مناط الاحتياج إلى علة هو هو الإمكان. خلافا للبرهان الأول لم نذكر كلمة الإمكان أنه مناط للإحتياج. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما تقرر سابقا في مبحث مناط الإحتياج. قلنا نحن مناط الإحتياج أربع نظريات. النظرية الأولى أن مناط الاحتياج هو الوجود، لهذا قال كل موجود يحتاج إلى علة. قلنا هذه النظرية باطلة، لأن هناك مرتبة من مراتب الوجود وهي مرتبة الواجب بالذات لا تحتاج إلى علة، واحتياج الواجب بالذات إلى علة خلف كونه واجبا. إذا نظرية الوجود باطلة. النظرية الثانية ما منسوب إلى المتكلمين، نظرية الحدوث، قالوا وكل حادث يحتاج إلى علة، وهذه النظرية أبطلناها في محله. النظرية الثالثة نظرية الإمكان، وهي نظرية مشهور الحكماء. وما ذكر من برهان الإمكان في كتاب الباب الحادي عشر وفي كتاب دروس في العقيدة يقوم على أساس هذه النظرية، أن مناط الاحتياج هو الإمكان. مناط الاحتياج حدوثا وبقاء هو الإمكان، وهذه النظرية أيضا قلنا أنها باطلة. فإذا كانت باطلة هذا الدليل يكون باطلا، لأن بعد ما يعتمد على الباطل يكون باطلا. وجه بطلان نظرية الإمكان تقدم ما هو؟ قلنا الإمكان وصف اعتباري، أمر تحليلي اعتباري، وهو وصف للماهية. الإمكان لازم الماهية، وبما أن الماهية اعتبارية إذن حتى الإمكان من باب أولى يكون اعتباريا. إذن بما أن الإمكان هو أمر تحليلي عقلي اعتباري، ولهذا مر علينا في المرحلة الرابعة الإمكان لازم الماهية، الإمكان أمر تحليلي اعتباري، صار اصطلحنا عليه بالإمكان الماهوي، بالإمكان الذاتي. إذن بما أنه اعتباري لا يصح أن يكون منشأ لتحقق هذا الوجود الأصيل، إذ كيف يقال ملاك الاحتياج هو هذا الأمر الاعتباري؟ يستحيل أن يكون ما هو أمر أصيل واقعي منشأه ذاك أمر اعتباري. اعتباريته من أين جاءت؟ جاءت ببركة أن الماهية اعتبارية والأصالة لمن؟ للوجود. وهذه إحدى ثمرات الوجود، إحدى ثمرات أصالة الوجود في البحث العقدي، أننا لو قلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية هذا الدليل مخدوش. نعم لو قلنا أن الماهية هي الأصيلة، إذن الإمكان الواقع وصفا لهذه الماهية الأصيلة سوف يكون أصيلا ولا يرد محذور الاعتبارية. ولكن بما أنه تقرر أن الأصالة للوجود وأن الماهية أمر اعتباري والإمكان وصف للماهية الاعتبارية فهو أمر اعتباري، لا يصح أن يكون الأمر الاعتباري منشأ للأمر الأصيل الواقعي. لهذا هذا الدليل. لماذا ذكره السيد العلماء ها هنا وهو يرى أصالة الوجود تماشيا مع الكون وبناء على مذاقه؟ لهذا يمكن أن نذكر برهانا آخر، لا أقول صياغة أخرى، برهانا آخر يناسب القول بأصالة الوجود ويناسب القول أن مناط الاحتياج النظرية الرابعة هو الإمكان الفقري، الوجود الفقري. ليس الإمكان الماهو، الوجود الفقري. وهذه النظرية تنطلق من مبدأ أن مناط الاحتياج هو الفقر، ومناط الاستغناء هو الغنى. وما معنى الفقر؟ الفقر عين موجودية الوجود، لا أن وجود لا أن للوجود تحقق وشيئية يعرض عليها الفقر، لا، الفقر عين الوجود. كما أن مناط الاستغناء عن العلة هو الغنى، والغنى عين الذات. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علة في مرتبة ذاته، لأن الغنى عين ذاته تبارك وتعالى، لأن الذات شيء والغنى شيء آخر. كما يقال العلم عين ذاته، القدرة عين ذاته، الحياة عين ذاته، الكمال عين ذاته، الغنى عين ذاته تبارك وتعالى. كذلك فيما سوى الله تبارك وتعالى الفقر عين وجوده، لا أن له وجود والفقر يعرض عليه، لا، حقيقة وجوده سنخ حقيقة فقرية، أنتم الفقراء إلى الله، يعني حقيقتكم الفقر والاحتياج. مهما بلغ لكم الشأن، مهما بلغ لكم التطور، حقيقتكم أنكم سنخ حقيقة فقيرة. فقركم عين وجودكم، لا أن وجودكم شيء وفقركم شيء وهذه النظرية هي منطق القرآن الكريم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إني لما أنزلت إلي من خير، مهما بلغت من الخير والكمال والعلم والقوة والنشاط، أبقى حقيقتي أنني فقير. أنا عين الفقر، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقر، فقيرا في فقر. أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهل. حقيقتي أنني فقير، لا أن الفقر من الأمور التي تعرض على وجودي. وجودي سنخ وجود الفقير، وجود الله سنخ وجود غني، هذا هو مناطقه. لهذا بناء على هذا الأصل، وهو أصل متين قويم متفرع عن القول بأصالة الوجود، إحدى ثمرات أصالة الوجود، حيث أننا جعلنا مناط الاحتياج هو الوجود الأصيل وليس المال. من هذا الأصل انطلق صدر المتألف لتأسيس برهان يناسب هذا الأصل ويناسب هذه النظرية، وهو برهان الغنى والفقر. وبرهان الغنى والفقر له صياغتان. الصياغة الأولى تناسب إلى حد ما صياغة برهان الإمكان، مع فرق واحد، أنه في برهان الإمكان اعتمدنا، مع فرقين، مع وجود فارقين، في برهان الإمكان اعتمدنا أولا على أن مناط الاحتياج هو الإمكان الماهو، أما هنا في برهان الغنى والفقر لا، مناط الاحتياج الوجود الفقري. هذا هو الفرق الأول، يكفينا مع وجود هذا الفرق. في الصياغة الثانية يوجد فرقان. ما هي صياغة برهان الفقر والغنى؟ والغنى أننا نقول الموجود إما غني بذاته، سنخ وجود غني بذاته، أو سنخ وجود فقير بذاته. بناء على الأول يثبت المطلوب، الغني بذاته هو الله تبارك وتعالى. بناء على الثاني، إذا كان فقيرا بذاته، الفقير بذاته منشأ الاحتياج إلى علة هو الفقر الوجودي. فما علة وجوده؟ إما غني بذاته، إما نفسه فيلزم الدواء، إما غيره إما أن يكون فقير فيلزم التسلسل، أو يكون يرجع ما بالغير إلى ما بالذات، ما بالفقر إلى ما بالغناء الذاتي، وهو المطلوب. نفس بتاع الصياغة أيضا توقف على الدور والتسلسل. في الصياغة الثانية الأخرى نذكر صياغة لا يحتاج لا إلى دور ولا إلى تسلسل، بحيث يقال الموجود إما غني بذاته وهو المطلوب، أو فقير بذاته. الفقير بذاته يحتاج إلى علة، لماذا؟ لأن مناط الاحتياج هو الفقر، والمفروض أنه فقير بذاته. فما علة الفقير؟ لا يقال علة الفقير، الفقير. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء موضوع، فاقد الشيء. أحسنتم؟ لا يفقد. نحن سألنا سؤالا صحيحا، الجواب يجب أن يكون صحيحا، لا يكون الجواب خاطئا. السؤال ما هو؟ الفقير يحتاج إلى علة، ما علة الفقير؟ لا يقال علة الفقير فقير، هذا ليس جوابا. فاقد الشيء لا هو فقير، فكيف يكون علة؟ إذن لابد أن يكون الجواب واحدا فقط، علة الفقير الغني دائما. الجواب يجب أن يكون هكذا، وعلة الفقير هو الغني، لا يقال وعلة الفقير فقير. الفقر لا يكون منشأ للوجود والعطاء، الفقر هو مناط الاحتيال، فلا يكون مناط العطاء. إذن يجب أن يكون مباشرة الجواب وعلة الفقير الغني. بناء على ذلك هذا التعبير أيضا يمكن أن ينقال إلى قولنا وما علة الممكن، يجب أن يكون الجواب صحيحا، وعلة الممكن الوجود. إذن حتى برهان الإمكان يمكن أن ندخل عليه هذا التعديل، فلا نحتاج إلى أن نأتي بالدور أو أن نأتي بالتسلسل. هذا هو المسمى برهان الغنى وبرهان الغنى والفاق. بعد وضوح هذه البراهين نريد أن نتعرف أي من هذه البراهين تسلك الطريق الإني، وأي من هذه البراهين تسلك الطريق اللمي. لا إشكال برهان الحركة، برهان الحدوث يسلك طريقا إنيا. يأتي الكلام إن شاء الله في تحقيق هذه النقطة في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام لبركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.